بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله على ما من به من هذا اللقاء مع إخوة فضلاء بحضور شيخ فاضل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، في دورة علمية تحت عنوان دورة أهل الحديث والأثر الأولى بدار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية، حرسها الله بالتوحيد والسنة. المتن المقروء فيها كتاب شرح السنة للإمام المزني، وسيقوم بشرحها والتعليق عليها الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري. وبالمناسبة نشكر الشيخ على هذا الجهد المبذول في الدعوة إلى الله والصبر على مشاق الطريق في سبيل نفع إخوانه وإفادتهم. والشيخ أبو عبد الأعلى نصح به عدد من علماء السنة، وعلى رأسهم الشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب مرزوق البنا، والشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري، وغيرهم كثير. وللشيخ مؤلفات عدة في بيان المنهج السلفي ورد شبهات أهل البدع، فجزاه الله خيرا ومرحبا به بين إخوانه أهل الحديث والأثر. ونشكر الإخوة الفضلاء المنظمين لهذه الدورة وجميع طلبة العلم الحاضرين، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنشر إن شاء الله في هذه الدروس المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1600 قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس المراني من لفظه بالموصل في 19 من الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600 قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بن مفرج بن غياث بن غياث الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر. قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي. ح قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن السلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500. قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة، أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي، وأبو أحمد محمد بن عبد الرحيم القيصراني. قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه، حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما سمعنا الآن قرأ علينا أخونا الفاضل إسناد كتاب أو متن شرح السنة للمزني، وهذا الإسناد ومن الوسائل التي بها نثبت صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه. فهذه الأسانيد ليست عبثا، وإنما الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك، قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقيل أيضا الإسناد سلاح المؤمن. وبه يميز الحق من الباطل، فأمة الإسلام أمة أسانيد، وبالأسانيد تميزت أمة الإسلام عن اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لا أسانيد لهم في دينهم. فلا توجد أسانيد موصولة عند النصارى بالمسيح عليه السلام، أغلبها منقطعة أو لا تصح، ومن ثم حرف دينهم. ولم يتمكنوا من إقامة دينهم، فميز الله أمة الإسلام بالأسانيد. فمن ثم ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمثل هذا، بدراسة الأسانيد، وأن لا يتحدث في أمر أو لا ينسب أمرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا إلى أحد من أصحابه، ولا إلى أحد من التابعين لهم بإحسان من أئمة أهل العلم، إلا بالإسناد الصحيح الذي يثبت عنهم. ومن ثم قال أحد المستشرقين من الكفار: هنأ لكم يا أمة الإسلام بعلم حديثكم، لأنه كان السبب في حفظ، أو كان من أهم الأسباب في حفظ هذا الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الله عز وجل جعل علماء الحديث سببا من أسباب حفظ دينه. ونشرع الآن في شرح المتن، وقد سمعنا الآن في المقدمة اليسيرة أن السبب في كتابة المزني لهذا المتن ما قد جاءه من أهل طرابلس المغرب، من أصحاب له هناك، أنهم بلغهم أن المزني يتكلم في القرآن. ومعنى يتكلم في القرآن أي يقول إن القرآن مخلوق ليس كلام الله، افتري على المزني أنه يقول بخلق القرآن، وأنه يقف والوقوف في القرآن درجة من درجات الجهمية، فالجهمية على أصناف ثلاثة كما بيّن هذا الإمام أحمد في مسائل صالح بن أحمد له، في مسائل ابنه صالح له، قال الجهمية على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذي يقول إن القرآن مخلوق، الصنف الثاني الذي يقف في القرآن يعني يقول القرآن كلام الله ثم يقف ولا يقول ليس بمخلوق، هؤلاء اعتبرهم الإمام أحمد في الفتنة من الجهمية لأنهم أبوا أن ينفوا الخليقة عن القرآن فصموا بالواقفة، يعني يقول القرآن كلام الله ويسكتون، وهذا السكوت يدينهم، لأنه لما وقعت الفتنة وخاف البعض من آثارها فصاروا يتلاعبون بالألفاظ حفاظا على أنفسهم من كلا الفريقين، فوقفوا في الوسط لا ينفون الخليقة ولا يثبتون أن القرآن كلام الله صراحة، فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، فيحتمل أن يقصدوا أنه كلام الله ولكنه مخلوق، ويحتمل أن يقصدوا أنه كلام الله وليس بمخلوق، فألزمهم الإمام أحمد أن يبينوا وأن يزيدوا هذه الزيادة أن يقولوا ليس بمخلوق، فأبوا فصموا بالواقفة، وأنهم لم يثبتوا كلام الله حقيقة، واتهم المزني بهذا أنه يقول به بالوقف. الصنف الثالث اللفظية، إحنا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، اعتبرهم الإمام أحمد أيضا من إمن الجهمية، ولكن هذه الفرية لا تثبت على الإمام المزني رحمه الله تعالى. هناك رواية أكثر تفصيلا تبين لماذا أشيعت هذه الفرية على الإمام المزني، وما قد أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي، بسنده عن أبي القاسم الأماطي تلميذ المزني أنه قال رجاء من الإخوة أن يغلقوا الجوالات والمحاميل، رجاء إغلاق الجوالات والمحاميل حتى لا تشوشوا على إخوانكم. قال أبو القاسم الأماطي تقرأ علينا جلست المزني.
قال أبو القاسم الأماطي جلست المزني 10 سنين، ولما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه فقلت إن الناس يتحدثون بمذهب المزني فينسبونه إلى أنه يتكلم في القرآن ويقول بالمخلوق، فلو سألناه قال فتقدمنا إليه فقلنا يا أبا إبراهيم إنما نسمع منك هذا العلم ونحب أن يؤخذ عنا ما نسمع منك، والناس يذكرون أنك سئلت عن القول بما يقول أهل الحديث في القرآن، ونحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقده؟ فأجابنا فقال أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي وأطالب بالنظر في هذا وأشتغل عن الكلام. فلما كان من الغد بعد إلي رئيس من رؤساء جمعية مصر يقال له ابن الأصبغ رسولا، فقال يا أبا إبراهيم بعثني إليك فلان وهو يقول لم تزل تمسك عن الخوض في القرآن والكلام فيه، فما الذي بدا لك الآن؟ وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذا، فما حجتك فيما أجبت أن القرآن غير مخلوق؟ فنظر إلينا فقال ألم أقل لكم إني كنت أمتنع من أجل أني أطالب بمثل هذا؟ قال أبو القاسم فقلت أنا أتولى عنك جوابه. قال شأنك. فمضيت إليه فقلت إن رسولك جاء إلى أبي إبراهيم بكذا وكذا، فجئت ليتولى عنه الجواب، وأنا أحد من يحمل عنه العلم. وأنا أحد من يحمل عنه العلم. فقال ما حجته؟ فقلت له أقول القرآن غير مخلوق، وأدل عليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته ومن حجج العقول التي ركبها الله في عباده. قال فأوردت عليه ذلك فبقي متحيرا.
نعم. هذه الرواية تبين لنا السبب في اتهام المزني بهذه الفرية، وأنه كان لا يظهر القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كان لا يريد الخوض بهذا الأمر. لما ذكر من أنه كان يخشى أنه إذا أظهر الكلام في هذا أن يخوض مع رؤساء الجهمية في الجدل، وما كان يحب هذا لنفسه خوفا أن يشغله عن الفقه، فآثر جانب السلامة واكتفى بالعلماء الآخرين الذين كانوا يؤدون هذا الفرض الكفائي عنه. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه إليها، يعني توقف أو عدم إرادة المزني الخوض في هذا الأمر كان اكتفاء منه، وهذا الذي ينبغي أن يظن به لإمامته وسنيته، اكتفاء منه بالعلماء الآخرين الذين كانوا في زمانه الذين أدوا هذا الفرض الكفائي عنه، وآثر هو أن يشتغل بجانب الفقه. فلما سكت ظن الناس أنه يسكت خوفا من أن يصرح بخلق القرآن، فأشاعوا عنه هذه الفرية. فلما كثر القول في هذا الأمر أراد شيخه نعيم ابن حماد أن يبرئه على رؤوس الأشهاد، فيروي لنا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناده عن إبراهيم ابن أبي داود المصري أنه قال كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني ما تقول في القرآن؟ فقال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق؟ فقال غير مخلوق. وقال وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ فقال نعم. قال فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس. فقال نعيم ابن حماد إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. وفي موطن آخر ذكر المزني سببا آخر لامتناعه عن الخوض في هذه المسألة، وهو ما قد جاء عن أبي عوانة أنه قال دخلت على أبي إبراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه فقلت له ما قولك في القرآن؟ فقال كلام الله غير مخلوق. فقلت هل قلت قبل هذا أي قبل لحظة الموت؟ قال لم يزل هذا قولي، وكرهت الكلام فيه لأن الشافعية كان ينهى عن الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك. وفي رواية أخرى قال محمد بن الأزهر جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام، فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. فالشافعي رحمه الله كما هو معلوم عنه أنه كان من أكثر العلماء كراهة للخوض في الكلام، في علم الكلام، وجمع إلى ذلك أنه كره الخوض مع هؤلاء الجهمية فيما هم فيه من القول بخلق القرآن، فكره الشافعي كره الشافعي أن يجادل هؤلاء، كره الشافعي أن يجادل هؤلاء. ومن ثم تابعه المزني على هذا فكره الخوض في هذه المسألة. فهذان سببان يبينان عذر المزني في هذا الأمر، وأنه قد افتري عليه بغير حق. نعم. طيب تكمل. طيب أنت عندك نسختك أظن فيها هذا. طيب لا بس. هذا بداية كلام المزني، أنه المزني كتب فقال
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المزني عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم بموافقة الهدى، أما بعد فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتبرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد. الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديم، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه.
نعم كفى كفى. نقرأ فقرة فقرة. نعم، هذه الفقرة الأولى في معتقد الإمام المزني المسمى بشرح السنة، وفيه يبين معتقده في الله عز وجل. فقال الواحد الصمد، والواحد أي المتفرد، فهو الفرد سبحانه. وأحدية الله تكون في ربوبيته، فهو واحد في ربوبيته لا رب سواه، وتكون في إلهيته فلا إله سواه، وتكون في أسمائه وصفاته فلا ند له ولا مثيل له في أسمائه وصفاته سبحانه. هذا هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. والصمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، قال الرب تعالى غني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه، وهذا معنى اسمه الصمد. هذا ينبغي أن يكتب، الرب تعالى غني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه، وهذا معنى اسمه الصمد. فإن الصمد الذي يصمد إليه كل شيء لافتقاره إليه، وغني عن كل شيء لا يصمد إلى شيء سبحانه ولا يسأله شيئا سبحانه وتعالى. نعم. وقال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين في كتابه الرد على المنطقيين: فكل ما سوى الله فقير إليه دائما، لا يستغني عنه طرفة عين. وهذا من معاني اسمه الصمد. نعم. فالصمد الذي يحتاج إليه كل شيء، وهو مستغن عن كل شيء. نعم. وقال رحمه الله أيضا في الرسالة الأكملية: وثبوت معنى الكمال، نعم، قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له، أقول مرة أخرى لمن أراد أن يكتب: وثبوت معنى الكمال، قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة. انتبه، ثبوت معنى الكمال أي لله في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، فلو الكمال في كل هذا المعنى دل عليه القرآن بعبارات متنوعة. دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى، أي معنى الكمال. وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد، وكأن شيخ الإسلام يصحح صحيفة ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيها خلاف مشهور بين أهل العلم هل تثبت هذه الصحيفة أم لا، فذهب البعض إلى أنها منقطعة، حيث إن علي ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما لعله روى عنه بواسطة أو عن طريق الوجابة، ومن ثم ضاعف بعض أهل العلم هذه الصحيفة، ولكن شيخ الإسلام كأنه يعني يصححها. فقال ابن عباس في هذا يعني في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، نعم، إن الصمد هو المستحق، أو أن الصمد هو المستحق للكمال، هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكم الذي قد كمل في حكمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته. والعالم الذي قد حكيم في حكمته، هو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال شيخ الإسلام: وهذه صفة، نعم، لا تنبغي إلا له سبحانه، ليس له كفء ولا كمثله شيء، وهكذا سائر صفات الكمال. ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى، أي في أن الله له الكمال في كل هذا. لا يعلم أحد نازع في هذا المعنى، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء. ولهذا انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، لهذا كان المشركون في الجاهلية لما يطوفوا بالبيت حال طوافهم بالبيت يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك ملكته ولم يملك. فكانوا يعتقدون أن الله ملك هذه الآلهة، ملك آلهتهم التي يعبدونها، فكان يقول: لا شريك لك إلا شريكا ملكته ولم يملك فكانوا لا يكذبون بأن الله له الكمال والملك على كل شيء، ولكنه من وثنيتهم اعتقدوا أن هذه الأصنام المتمثلة في الرجال الصالحين الذين ماتوا عندهم أنهم يمثلون واسطة بينهم وبين الملك سبحانه، مع اعتقادهم أن الله يملك هذه الآلهة. ولذلك كانوا إذا ركبوا في الفلك وخشوا الغرق دعوا الله وحده مخلصين له الدين: لئن أنجيتني من هذه لنكونن من الشاكرين. ففي وقت الشدة ينسون هذه الآلهة الصغيرة، الوسائط، ينسون هذه الوسائط التي يعتبرونها وسائل لهم إلى الله، ويخلصون الدعاء لله وحده، لأنهم يعلمون يقينا أنه سبحانه له الملك المطلق والقدرة المطلقة. لم يكونوا يكذبون بهذا، هذه ما كان تعلم. المشركون ما كذبوا بأن الله له الربوبية الكاملة والملك المطلق على خلقه، ما كانوا ينكرون هذا، وإنما كانوا يعتقدون أنه لا يمكن لهم الوصول إلى الله إلا عن طريق هذه الوسائط والشفعاء، فمن ثم أشركوا فتوجهوا بالعبادة لهذه الوسائط كي تقربهم إلى الملك سبحانه وحده. هذا هو معنى الشرك، هذا هو معنى الشرك الذي ينبغي أن يعلم، لأنه قد غيب هذا المعنى عند أغلب المسلمين، فظنوا أن الشرك الذي وقع فيه المشركون من الأمم السابقة إلى زماننا إنما يتعلق بإنكارهم وجود الله، أو بأنهم لا يعتقدون في ربوبية الله كما يصور هذا أهل البدع من هذه الأمة، وهذا خطأ. ما جادلوا في إثبات وجود الله وفي إثبات الكمال في ربوبية الله، وإنما الإشكال عندهم أنهم أشركوا في العبادة التي لا تكون إلا لله وحده، فتوجهوا بالعبادة لهذه الوسائط كي تقربهم إلى الله سبحانه، كما قال سبحانه في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هكذا صرحوا، نعم، بكل وضوح. وفي قوله، قول المصنف: ليس له صاحبة ولا ولد، فيه نفي الصاحبة أي الزوجة عن الله عز وجل، وأنه سبحانه لا ولد له، لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد. وهذا المقرر في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ثم قال جل عن المثيل: فلا شبيه له ولا عديل. وهذا المذكور في قوله تعالى في سورة الشورى، أو الدليل على هذا ما جاء في سورة الشورى في قوله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فبين سبحانه أنه فاطر السماوات والأرض، وأنه جعل لعباده من المخلوقين أزواجا أشباها وأشكالا، ومن الأنعام أزواجا أيضا، وجعل في الأنعام أزواجا أي أشباها وأشكالا. ثم بين بعد هذا أن هذا لا يكون في حقه سبحانه، فليس له مثيل وليس له شبيه. وهذا من باب التأكيد، ففي أول الآية أثبت المثيل والشبه أو الشبيه والزوج أي المماثل للمخلوقين، ثم بيّن أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يقاس على المخلوقين. وهذه فإذا نستفيدها من سياق الآية. نعم. وقال بعد ذلك، قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: السميع البصير والعليم الخبير المنيع الرفيع. المنيع أي الممتنع عن النقائص. وفي هذا يقول الشيخ محمد ابن خليل هراس المصري رحمه الله في شرحه على نونية ابن القيم: الوجه الثالث الاستدلال على تنزيهه سبحانه عن النقص بطريق الامتناع، وذلك أن يقال كل نقص تنزه منه المخلوق فإنه يمتنع أن يتصف به الخالق. كل نقص تنزه عنه المخلوق فإنه يمتنع أو يمتنع أن يتصف به الخالق، إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق. قلت: وهذا ما يسمى بقياس الأولى، فإن كان المخلوق لا يصح أن يتصف بهذه النقائص فمن باب أولى أن لا يصح أن يتصف بها الخالق. نعم. وقال أيضا الشيخ محمد خليل هراس: في شرحه على الواسطية، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة نعم إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، ومن الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، نعم، أو استأثرته به في علم الغيب عندك. نعم نعم فانتهى كلام الشيخ خليل الراس. فمعنى هذا الكلام أن الله سبحانه يمتنع عن كل النقائص، وهذا الامتناع عن النقائص هو ما يسمى بالنفي الإجمالي، فإنه مما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه نفى عن نفسه النقائص جميعا إجمالا، ولا يلزم أن ينفي هذا تفصيلا. وهذه إحدى طرق أهل البدع، أنهم إذا تكلموا عن ذات الرب وأسماء الرب وصفات الرب سبحانه، وأرادوا أن ينزهوا الرب سبحانه عن النقائص، بدأوا في النفي المفصل، فيقول إن الله لا يفعل كذا وكذا وكذا، لا ولا لا 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 لا، هذا النفي التفصيل الذي لم يأتي التنصيص عليه في الكتاب والسنة من طرق أهل البدع. إن الله لا يحتاج إلى هذا، فإن الله نفع عن نفسه على سبيل الإجمال والإطلاق كل نقيصة وكل ضعف وكل يعني ما يشينه سبحانه. والنفي المفصل ليس مما يعظم به من أريد أن ينفع عنه. فإنك إذا جئت لتصف مالكا من ملوك الدنيا فقلت عنه إنه لا يتغوط ولا يبول ولا يأكل الحرام ولا يفعل كذا ولا 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 ولا، هذا ينقص من قدره، لا يرفع. هذا النفي المفصل ليس فيه الرفع له، بل بالعكس يشينه. فلذلك ليس من طريقة أهل السنة النفي المفصل النقائص، بل إن النفي يكون نفيا مجملا ومطلقا إلا ما جاء به النص في نفي شيء ما، وهذا قليل. فإن الله نفع عن نفسه العجز، نفع عن نفسه النوم ونحو ذلك، فما نفاه النص نقول به، وما دون ذلك لا نخوض فيه تفصيلا. هذا مما ينبغي أن يعلم. فالممتنع امتنع عن النقائص والخسائس على سبيل الإطلاق والإجمال. نعم. وأما الرفيع فقد جاء إثبات هذا في قوله تعالى في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال ابن عطية في تفسيره في بيان معنى قوله رفيع الدرجات، قال: قوله تعالى رفيع الدرجات أي صفاته العلا، يعني بيّن أفسر الدرجات أي بالصفات. هذا أحد الأقوال في تفسير قوله رفيع الدرجات. قال ابن عطية: وعبر بما يقرب لأفهام السامعين، ثم قال: ويحتمل أن يريد برفيع الدرجات أي التي يعطيها للمؤمنين، أي الدرجات التي يعطيها للمؤمنين ويتفضل بها لعباده المخلصين أو المخلصين في جنته. ثم قال: والعرش، ذو العرش هو الجسم المخلوق الأعظم الذي السماوات السبع والأرضون فيه كالدنانير في الفلاة من الأرض. نعم. طيب. فيكون معنا رفيع الدرجات على وجهين، أي أنه سبحانه علي في صفاته، فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه سبحانه يرفع درجات عباده المؤمنين من شاء منهم في جنات النعيم، وهذا أيضا ثابت له سبحانه، هو رفيع الدرجات على كلا الوجهين سبحانه. وقد ذهب بعض أهل العلم أن هذا من أسماء الله أن يسمى بالرفيع أو برفيع الدرجات، وهناك من نازع في هذا بأن الأسماء المضافة التي جاءت مضافة هي على سبيل الإخبار عن صفة من صفات الله وليست على سبيل التسمية، فمن صفاته أنه يرفع درجات عباده أو أنه سبحانه علي في صفاته، هذا المقصود. نعم. وقال ابن أبي زمنين في تفسيره بالمعنى الثاني أنه رفيع الدرجات، أي رفيع درجات المؤمنين في الجنة. وقال البيهقي في الأسماء والصفات رفيع الدرجات معناه لا الذي لا أرفع قدرا منه، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء. نعم. وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق لها غيره سبحانه. نعم. وقال السعدي في تفسيره رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش. نعم. واختص به. نعم. ممتاز. من قال السعدي رحمه الله أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا يباين به مخلوقاته، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته. نعم. إلى آخر ما قال. فهذا معنى الرفيع. نعم. اقرأ الذي بعده.
قال الإمام المزني رحمه الله عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه.
عال على عرشه، وقوله في مجده بذاته هذه زيادة جاءت في بعض النسخ، نسخ شرح السنة، وليست موجودة في النسخ الأخرى، يعني هناك نسخ أثبتت هذه الزيادة ونسخ لم تثبتها في مجده بذاته. نعم. وهذه الزيادة لم يردها ابن قيم الجوزية في روايته لمتن شرح السنة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، حيث إن القيم قد أورد متن شرح السنة هذا كاملا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فلم يذكر هذه الزيادة في مجده بذاته. وقد أخرج الذهبي في كتاب العلو له في سنده عن المزني أنه قال لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. ثم قال الذهبي معلقا على هذا لقد كان المزني فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الشافعي، مات في سنة 64 و200 ولو بضع و80 سنة. فهذا كان الذهبي ينقل في كتابه العلو المقالات الواردة عن أئمة أهل العلم عبر القرون في إثبات العلو لله، فنقل هذه المقولة عن المزني استشهادا منه بها في أن المزني يقرر معتقد السلف في علو الله على عرشه بصفاته سبحانه. وأما ما يتعلق بهذه الزيادة في مجده بذاته، فقد نطق بعض أهل العلم بهذا، لأنهم كانوا يقولون في إثبات العلو لله أنه علي بذاته، وهناك من لم يرى الحاجة لذكر هذا. فممن نطق بهذه الزيادة بذاته ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة، حيث قال ابن أبي زيد: وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه، نعم أحاط علمه بكل شيء. فعلق الحافظ الذهبي على مقولة ابن أبي زيد قائلا، وهذا في كتاب العلو للذهبي، وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر ابن أبي شيبة وعثمان ابن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى ابن عمار واعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له، وكذلك أطلقها ابن عبد البر وأحمد ابن ثابت الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي، إلى أن قال: وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بذكر لفظة بذاته، أرادوا التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، أي أرادوا أن يفرقوا في أذهان السامعين بين كونه سبحانه معنا أي بعلمه وبسمعه وبصره في كل مكان، وبين أنه سبحانه بذاته عال على عرشه، لا تختلط ذاته بذوات المخلوقين. وهذا يشبه قول أهل السنة أيضا في هذا، أنه سبحانه بائن من خلقه، هذه أيضا مما تم التنصيص عليه في كتب المعتقد، والذي يظهر أن هذه الزيادة تذكر عند الحاجة إليها، إذا يعني ترسخ في أذهان العامة معتقد أهل البدع من أن الله في كل مكان بذاته، فهنا لا بأس أن تذكر هذه الزيادة من باب أن نبين لعامة المسلمين هذا الفرق، وهذا من باب الحاجة. فكما احتاج أهل العلم أن يزيد عبارة ليس بمخلوق في إثبات أن القرآن كلام الله وشددوا في هذا لما ظهر القائلون بخلق القرآن، فكذلك إذا ظهر القائلون بأن الله موجود في كل مكان بذاته وأنه قد اختلط بخلقه حاشاه سبحانه، فهنا تذكر هذه الزيادة من باب الرد عليهم وإمعانا في دمغ باطلهم، فنقول إن الله معنا في كل مكان بعلمه، ولكنه سبحانه على عرشه عال بذاته، ليس كمثله شيء سبحانه. طيب، ثم قال: وهو دان بعلمه من خلقه. هذه العبارة تحتاج إلى وقفة، وهو دان بعلمه إلى خلقه أو من خلقه. الدنو هو القرب، وهذه الفقرة توهم أن الله قريب من كل خلقه، هذا خطأ، فتوهم أن القربة بمعنى المعية، وهذا خطأ، إن صفة القرب لله بخلاف صفة المعية له سبحانه، هو سبحانه مع كل خلقه بعلمه وسمعه وبصره، يراهم في كل مكان ويسمعهم في كل مكان، وقد أحاط بهم علما وقدرة سبحانه. وأما القرب فلا يكون لكل أحد، وأما القرب فلا يكون لكل أحد من خلقه سبحانه. وقد بين هذا المعنى ورد على هذه الشبهة بكلام يعني متقن ماتع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال شرحه على حديث النزول للرب سبحانه، والذي قد طبع مفردا وهو في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام. نعم، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب لهم. قال شيخ الإسلام: ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه سبحانه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه. ففرق بين العلم والمعية أنه سبحانه مع كل شيء بعلمه، وبين القرب حين المناجاة. هم سألوا عن الثانية لم يسألوا عن الأولى، هم يعلمون أن الله مع كل خلقه بعلمه سبحانه، وإنما أرادوا أن يسألوا عن الثانية عن القرب، هل هو سبحانه قريب ممن يدعوه؟ فنزلت الآية في بيان هذا أنه سبحانه قريب من داعيه، قرب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ليس كمثله شيء. ثم قال شيخ الإسلام: وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم، وهذا خطأ كما بينا، ولكنه قال في بعض أهل العلم نعم أنه جعل القرب والعلم. نعم، إلى أن قال: نعم، وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء، أي بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف. نعم، ثم ذكر تأويل البعض للقرب في الآيتين: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أنه قرب علم وقدرة، أي أنه بمعنى المعية، هذا قال به بعض السلف. ثم قال في الرد عليهم: وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت، ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية، ولا حاجة إلى هذا. يعني الإشكال الذي وقع عند هؤلاء أنهم ظنوا أن الآية تدل على قرب ذات الرب من حبل الوريد ومن الميت، فمن ثم تأولوا القرب أو جعلوا القرب هو المعية، أنه سبحانه مع إيه؟ مع هؤلاء، أي القرب بمعنى المعية. فبين شيخ الإسلام أن القرب هنا الآيتين لا يتعلق بذات الله، وإنما الراجح فيه عند جمهور السلف أنه يتعلق بالملائكة، لأنه سبحانه قريب إلى حبل الوريد عند الميت الذي في سكرات الموت بملائكته، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب التي تأتي لقبض أو لرفع روح الميت، وبملائكة بالملائكة المعاونين لملك الموت في قبض الروح. فقال نعم ولا حاجة إلى هذا، إن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف لفظ المعية، إنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض، وهو نفسه الذي استوى على العرش، فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما، يعني لا ينبغي أن يسوى بين لفظ القرب ولفظ المعية، وقد فرق القرآن بينهما. نعم. إلى أن قال وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون، وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من العلماء كما بينا لظنهم أن القرب في الآية وقربه وحده، ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاما، فقالوا هو قريب من كل موجود بمعنى العلم، وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه. نعم. ثم قال ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب، وجعلهما شيئين أي منفصلين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر. ثم قيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان أي بذاته أو إنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء، يعني لماذا خص الميت؟ يعني الذين يقولون إنه في كل مكان بذاته وأنه قريب من كل شيء بذاته سبحانه، لماذا يعني يخص الميت بهذا إن كان هو مع كل شيء بذاته؟ لماذا يخص الميت هذه الآيات بالقرب إن كان المعنى المقصود بالقرب هنا هو المعية؟ فقال لا يخصون بذلك شيئا دون شيء، ولا يمكن نعم مسلما أن يقول نعم ولا يمكن مسلم أن يقول إن الله قريب من الميت دون أهله، ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء، وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، فإنه قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقيد القرب بهذا الزمان، وزمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وعتيد عن الشمال، هما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال، نعم، ولم يكن للذكر القاعدين الرقيب والعتيد معنى المناسب. وكذلك قوله في الآية الأخرى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال، ولا قال ولكن لا تبصرون، فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال، ولكن نحن لا نبصره، والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. نعم، إلى أن قال، وأيضا فإنه قال: ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب سبحانه إذا قيل هي في كل مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا يختص بهذا الزمان ولا المكان والأحوال، ولا يكون أقرب إلى شيء من شيء. نعم، هذا مما يؤكد عليه شيخ الإسلام. ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص، وهذا هو الثابت للرب، إنه له قرب خاص من بعض خلقه في بعض أحوالهم. والقرب في هاتين الآيتين لا يصح أن يكون من القرب الخاص. لماذا؟ لأنه لو كان قربا خاصا لكان لكل مخلوق، كما لكل مخلوق في ساعة الموت لا فرق بين هذا وذاك، وهذا ليس قربا خاصا. ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده، هذا هو قرب الخاص. وهذا المحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا، ولهذا قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون حوله قوم مؤمنون، يعني قد يكون حول الكافر الذي يحتضر أو حول المنافق الذي يحتضر مؤمنون، فهل يعقل أن يقال إن الله قريب من وريد أو من هذا الميت الكافر أو المنافق دون المؤمنين الذين حول هذا الميت؟ هل يقول بهذا أحد؟ لا يقول بهذا أحد، إن الله لا يخص بالقرب مثل هذا. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون حوله قوم مؤمنون وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر. هذا هو القرب المقصود في الآيتين، هو قرب الملائكة الذين يحضرون عند الميت أو الكافر، فالله قريب إلى هذا الميت بملائكته سبحانه، لا يقال إنه قريب القرب الخاص بذاته من هذا الميت، إنما هو قريب أي أنه سبحانه أرسل ملائكته إلى هذا الميت في ذاك الوقت، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومما يدل على ذلك أي ومما يؤكد أن القرب في هذه الآيات وقرب الملائكة لا قرب ليس قرب ذات الرب أنه ذكره بصيغة الجمع، فقال: ونحن أقرب إليه منكم، وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا كقوله سبحانه: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يعني إلى أن قال حتى لا نطيل عليكم. يعني أراد شيخ الإسلام أن يبين أنه سبحانه أحيانا يذكر صيغة الجمع في آيات ويقصد بها نفسه من باب التعظيم، فيقول: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: إن علينا جمعه وقرآنه، إلى آخر الآيات. إن هذه الألفاظ، فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة. إن صيغة نحن يقولها المدبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم وخالقهم وربهم سبحانه، فهو سبحانه العالم ما توسوس به نفسه وملائكته تعلم كذلك. نعم. إلى أن قال: فكان لفظ نحن هنا هو المناسب، أي أنه المقصود أنه له الجند من الملائكة الذين ينفذون أوامره سبحانه. وكذلك قوله: ونعلم ما توسوس به نفسه، فإنه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، وإن تركها لله كتبت حسنة. فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة، وهذا لا ينافي علم الله عز وجل، وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به سبحانه، بأنه سبحانه والذي أعلمهم وأعطاهم القدرة على العلم بهذا سبحانه. يعني إلى أن قال: وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم، حيث ذكر حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم مما توترت به الآثار سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. هذه الخلاصة، أن الملائكة تكون قريبة من جميع بني آدم سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين، وهذا هو المقصود بالقرب في بعض الآيات العام. القرب العام في الآيات نحو قرب الله من الميت ليس معناه قرب الله بذاته، إنما معناه القرب بملائكته سبحانه. هذه الخلاصة التي ينبغي أن تعلم، وهذا بخلاف قربه الخاص من بعض عباده نحو قربه من الذي يدعوه ويناجيه سبحانه. نعم. إلى أن قال: ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا هو نفسه سبحانه القريب الذي يجيب دعوة الداعي إلى الملائكة. القرب هنا وقرب الله سبحانه بذاته لا قرب الملائكة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي، هو أقرب إليه من عنق راحلته، وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه من أهل الإثبات. هذا هو الشاهد الذي نحب أن ننتهي عنده. وقربه سبحانه من قلب الداعي، هذا أي القرب الخاص، ولا يعني هذا أن هناك قربا خاصا وقربا عاما، هذا على سبيل التنزل، لأنه قد ذكر معنى القرب في بعض الآيات كما بينا، فظن البعض أن القرب هذا وقرب الذات، فبين شيخ الإسلام كما سبق في الكلام السابق أن القرب في هذه الآيات ليس قرب الذات، وإنما القرب بالملائكة، القرب بالملائكة. وأما القرب الذي وصفه من صفات الرب لذاته هو نوع واحد، ولا يكون إلا لبعض عباده في بعض الأحيان نحو قربه من داعيه سبحانه. فبين أن قربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع والذي سبق بيانه في الكلام السابق. فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه، هذا لا خلاف فيه، يكون بتقريبه قلب الداعي إليه سبحانه، كما يقرب إليه قلب الساجد، كما ثبت في الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه سبحانه وإن كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة. نعم. وإن قدر أنه لم يصدر، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه، ولا يلزم أن تتحرك مكة للقرب منه. وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، أو أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة، إلى آخر الآية، إلى أن قال وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه. وهذا هو إيه الذي نحب أن ننتبه إليه. فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، أي أنه صفة فعل لله، أنه سبحانه يقرب بذاته قربا اختياريا فعله سبحانه بذاته، أي أنه يصدر من الرب ليس من العبد. المعنى المختص بالعبد لا خلاف فيه أن الله يقرب إليه من شاء من عباده، هذا لا خلاف فيه. وأما أنه يقرب سبحانه بذاته، أي بفعل يقوم بذاته، هذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته، أي أن الكلابية قالوا إن الله لا يقوم بذاته فعل، فنفوا الأفعال الاختيارية عن ذات الله، فقالوا إن الله سبحانه لا ينزل إلى السماء الدنيا، لأن هذا النزول يقتضي فعلا، وكذلك قالوا أنه لا يستوي على العرش، فالأفعال الاختيارية معناها هي الأفعال التي يفعلها الرب بمشيئته إذا شاء في الوقت الذي يشاء على النحو الذي يشاء، فإنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء سبحانه، وقد بين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، هذا فعل قام بذات الرب وفق مشيئته. وكذلك صفة الكلام فيها شق ذاتي وشق فعلي، فإنه سبحانه لم يزل متكلما، هذه صفة ذاتية من هذا الباب، ومن باب آخر هي صفة فعلية، أنه يتكلم في الوقت الذي يشاء سبحانه، فصارت أيضا متعلقة بمشيئته، هي صفة ذاتية فعلية. ففي ذاته لم يزل متصفا بالكلام، بالقدرة على الكلام سبحانه. ومن ناحية الفعل فإنه يتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء. الكلابية نفوا الشق الثاني هذا، أي أنهم قالوا إن الله لا تقوم بذاته أفعال اختيارية يفعلها في الوقت الذي يشاء، واعتبروا أن إثبات الأفعال الاختيارية لله من النقص، أو من إثبات الحدث، وأن الله لا يجوز عليه الحوادث، هكذا قال، أي الأفعال المتجددة التي تتجدد، نفوا هذه الأفعال المتجددة التي تتعلق بالمشيئة عن الله سبحانه. طيب، فقال: وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، هذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، أي يثبتون الأفعال الاختيارية له سبحانه. وكذلك كثير من أهل الكلام، فنزوله في كل ليلة إلى السماء الدنيا، ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك، هو من هذا الباب، ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا. وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام، فإنه لو أريد مجرد التقريب أو تقريب لو أريد مجرد تقريب الحجاج في يوم عرفة وقوام الليل إليه لم يخص نزوله بسماء الدنيا، كما لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له. انتهى كلام شيخ الإسلام، وأرجو أن تكون المسألة اتضحت لديكم، ونحن يعني أطلنا في تفصيل هذه النقطة لأنها مشكلة، ولأن البعض قد يعني يقرأ كلام لبعض السلف أو لبعض السابقين في هذا الباب فيشكل عليه، فأردنا أن نبين هذا بالتفصيل حتى نميز صفة القرب لله عن صفة المعية له سبحانه. وهذا مما ينبغي أن يدرس وأن يفهم، فمن أجل ما ينبغي أن يدرس صفات الرب، أن تبين حتى يعتقد العباد في ربهم الاعتقاد الصحيح الذي يليق به سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نحمد الله على ما من به من هذا اللقاء مع إخوة فضلاء بحضور شيخ فاضل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، في دورة علمية تحت عنوان دورة أهل الحديث والأثر الأولى بدار الحديث بمدينة فاس في المملكة المغربية، حرسها الله بالتوحيد والسنة. المتن المقروء فيها كتاب شرح السنة للإمام المزني، وسيقوم بشرحها والتعليق عليها الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري. وبالمناسبة نشكر الشيخ على هذا الجهد المبذول في الدعوة إلى الله والصبر على مشاق الطريق في سبيل نفع إخوانه وإفادتهم. والشيخ أبو عبد الأعلى نصح به عدد من علماء السنة، وعلى رأسهم الشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب مرزوق البنا، والشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري، وغيرهم كثير. وللشيخ مؤلفات عدة في بيان المنهج السلفي ورد شبهات أهل البدع، فجزاه الله خيرا ومرحبا به بين إخوانه أهل الحديث والأثر. ونشكر الإخوة الفضلاء المنظمين لهذه الدورة وجميع طلبة العلم الحاضرين، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنشر إن شاء الله في هذه الدروس المباركة.
طلع. الإمام أخبرنا الفقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1600 قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس المراني من لفظه بالموصل في 19 من الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600 قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي
بن غياث
الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر. قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن السلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500. قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن عبد الرحيم القيصراني. قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما سمعنا الآن قرأ علينا أخونا الفاضل إسناد كتاب أو متن شرح السنة للمزني، وهذا الإسناد ومن الوسائل التي بها نثبت صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه. فهذه الأسانيد ليست عبثا، وإنما الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك، قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقيل أيضا: الإسناد سلاح المؤمن. وقال وبه يميز الحق من الباطل. فأمة الإسلام أمة أسانيد، وبالأسانيد تميزت أمة الإسلام عن اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لا أسانيد لهم في دينهم. فلا توجد أسانيد موصولة عند النصارى بالمسيح عليه السلام، أغلبها منقطعة أو لا تصح. ومن ثم حرف دينهم، ولم يتمكنوا من إقامة دينهم، فميز الله أمة الإسلام بالأسانيد. فمن ثم ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمثل هذا، بدراسة الأسانيد، وأن لا يتحدث في أمر أو لا ينسب أمرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا إلى أحد من أصحابه، ولا إلى أحد من التابعين لهم بإحسان من أئمة أهل العلم، إلا بالإسناد الصحيح الذي يثبت عنهم. ومن ثم قال أحد المستشرقين من الكفار: هنيئا لكم يا أمة الإسلام بعلم حديثكم، لأنه كان السبب في حفظ، أو كان من أهم الأسباب في حفظ هذا الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الله عز وجل جعل علماء الحديث سببا من أسباب حفظ دينه. ونشرع الآن في شرح المتن، وقد سمعنا الآن في المقدمة اليسيرة أن السبب في كتابة المزني لهذا المتن ما قد جاءه من أهل طرابلس المغرب، من أصحاب له هناك، أنهم بلغهم أن المزني يتكلم في القرآن. ومعنى يتكلم في القرآن أي يقول إن القرآن مخلوق ليس كلام الله. افتري على المزني أنه يقول بخلق القرآن، وأنه يقف والوقوف في القرآن درجة من درجات الجهمية، فالجهمية على أصناف ثلاثة كما بيّن هذا الإمام أحمد في مسائل صالح بن أحمد له، في مسائل ابنه صالح له، قال: الجهمية على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذي يقول إن القرآن مخلوق، الصنف الثاني الذي يقف في القرآن، يعني يقول القرآن كلام الله ثم يقف ولا يقول ليس بمخلوق. هؤلاء اعتبرهم الإمام أحمد في الفتنة من الجهمية، لأنهم أبوا أن ينفوا الخليقة عن القرآن فسموا بالواقفة، يعني يقول القرآن كلام الله ويسكتون، وهذا السكوت يدينهم، لأنه لما وقعت الفتنة وخاف البعض من آثارها، فصاروا يتلاعبون بالألفاظ حفاظا على أنفسهم من كلا الفريقين، فوقفوا في الوسط، لا ينفون الخليقة ولا يثبتون أن القرآن كلام الله صراحة، فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، فيحتمل أن يقصدوا أنه كلام الله ولكنه مخلوق. ويحتمل أن يقصدوا أنه كلام الله وليس بمخلوق، فألزمهم الإمام أحمد أن يبينه وأن يزيدوا هذه الزيادة أن يقولوا ليس بمخلوق، فأبوا فصموا بالواقفة، وأنهم لم يثبتوا كلام الله حقيقة. واتهم المزني بهذا أنه يقول بالوقف. الصنف الثالث اللفظية، إحنا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، اعتبرهم الإمام أحمد أيضا من إمام الجهمية، ولكن هذه الفرية لا تثبت على الإمام المزني رحمه الله تعالى. هناك رواية أكثر تفصيلا تبين لماذا أشيعت هذه الفرية على الإمام المزني، وما قد أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي. بسنده عن أبي القاسم الأماطي تلميذ المزني أنه قال: رجاء من الإخوة أن يغلقوا الجوالات والمحاميل، رجاء إغلاق الجوالات والمحاميل حتى لا تشوشوا على إخوانكم. قال أبو القاسم الأماطي: تقرأ علينا. جلست المزني.
قال أبو القاسم الأماطي: جلست المزني 10 سنين، فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه، فقلت: إن الناس يتحدثون بمذهب المزني فينسبونه إلى أنه يتكلم في القرآن ويقول بالمخلوق، فلو سألناه قال: فتقدمنا إليه فقلنا: يا أبا إبراهيم، إنما نسمع منك هذا العلم ونحب أن يؤخذ عنا ما نسمع منك، والناس يذكرون أنك سئلت عن القول بما يقول أهل الحديث في القرآن، ونحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقده. فأجابنا فقال: أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي، وأطالب بالنظر في هذا وأشتغل عن الكلام. فلما كان من الغد بعث إلي رئيس من رؤساء الجمعية في مصر يقال له ابن الأصبغ رسولا، فقال: يا أبا إبراهيم، بعثني إليك فلان وهو يقول: لم تزل تمسك عن الخوض في القرآن والكلام فيه، فما الذي بدا لك الآن؟ وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذا، فما حجتك فيما أجبت أن القرآن غير مخلوق؟ فنظر إلينا فقال: ألم أقل لكم إني كنت أمتنع من أجل أني أطالب بمثل هذا؟ قال أبو القاسم: فقلت: أنا أتولى عنك جوابه. قال: شأنك. فمضيت إليه فقلت: إن رسولك جاء إلى أبي إبراهيم بكذا وكذا، فجئت لأتولى عنه الجواب، وأنا أحد من يحمل عنه العلم. وأنا أحد من يحمل عنه العلم. فقال: ما حجته؟ فقلت له: أقول القرآن غير مخلوق، وأدل عليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته ومن حجج العقول التي ركبها الله في عباده. قال: فأوردت عليه ذلك فبقي متحيرا.
هذه الرواية تبين لنا السبب في اتهام المزني بهذه الفرية، وأنه كان لا يظهر القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كان لا يريد الخوض بهذا الأمر. لما ذكر من أنه كان يخشى أنه إذا أظهر الكلام في هذا أن يخوض مع رؤساء الجهمية في الجدل، وما كان يحب هذا لنفسه خوفا أن يشغله عن الفقه، فآثر جانب السلامة، واكتفى بالعلماء الآخرين الذين كانوا يؤدون هذا الفرض الكفائي عنه. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه إليها، يعني توقف أو عدم إرادة الميزاني الخوض في هذا الأمر كان اكتفاء منه، وهذا الذي ينبغي أن يظن به لإمامته وسنيته، اكتفاء منه بالعلماء الآخرين الذين كانوا في زمانه الذين أدوا هذا الفرض الكفائي عنه، وآثر هو أن يشتغل بجانب الفقه. فلما سكت ظن الناس أنه يسكت خوفا من أن يصرح بخلق القرآن، فأشاعوا عنه هذه الفرية. فلما كثر القول في هذا الأمر أراد شيخه نعيم ابن حماد أن يبرئه على رؤوس الأشهاد، فيروي لنا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناده عن إبراهيم ابن أبي داود المصري أنه قال: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. وقال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ فقال: نعم. قال: فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس. فقال نعيم ابن حماد: إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبرئك. وفي موطن آخر ذكر المزني سببا آخر لامتناعه عن الخوض في هذه المسألة، وهو ما قد جاء عن أبي عوانة أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه، فقلت له: ما قولك في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق. فقلت: هل قلت قبل هذا، أي قبل لحظة الموت؟ قال: لم يزل هذا قولي، وكرهت الكلام فيه، لأن الشافعية كان ينهى عن الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك. وفي رواية أخرى قال محمد بن الأزهر: جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. فالشافعي رحمه الله كما هو معلوم عنه أنه كان من أكثر العلماء كراهة للخوض في الكلام، في علم الكلام، وجمع إلى ذلك أنه كره الخوض مع هؤلاء الجهمية فيما هم فيه من القول بخلق القرآن، فكره الشافعي أن يجادل هؤلاء. كره الشافعي أن يجادل هؤلاء، ومن ثم تابعه المزني على هذا، فكره الخوض في هذه المسألة. فهذان سببان يبينان عذر المزني في هذا الأمر، وأنه قد افتري عليه بغير حق. نعم. طيب. تكمل. طيب. أنت عندك مسخطك أظن فيها هذا. لا بأس. هذا بداية كلام المزني، أنه المزني كتب فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المزني: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم بموافقة الهدى. أما بعد، إنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتبرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد. الحمد لله حق من ذكر، أولى من شكر وعليه أثني. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديد. السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه.
نعم كفى كفى. نقرأ فقرة فقرة إن شاء الله. نعم، هذه الفقرة الأولى في معتقد الإمام المزني المسمى بشرح السنة، وفيه يبين معتقده في الله عز وجل. فقال: الواحد الصمد. والواحد أي المتفرد، فهو الفرد سبحانه. وأحدية الله تكون في ربوبيته، فهو واحد في ربوبيته، لا رب سواه. وتكون في إلهيته، فلا إله سواه. وتكون في أسمائه وصفاته، فلا ند له ولا مثيل له في أسمائه وصفاته سبحانه. هذا هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. والصمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، قال: الرب تعالى غني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه. وهذا معنى اسمه الصمد، هذا ينبغي أن يكتب: الرب تعالى غني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه. وهذا معنى اسمه الصمد. فإن الصمد الذي يصمد إليه كل شيء لافتقاره إليه، وغني عن كل شيء، لا يصمد إلى شيء سبحانه، ولا يسأله شيئا سبحانه وتعالى. نعم. وقال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين في كتابه الرد على المنطقيين: فكل ما سوى الله فقير إليه دائما، لا يستغني عنه طرفة عين. وهذا من معاني اسمه الصمد. نعم. فالصمد الذي يحتاج إليه كل شيء، ومستغن عن كل شيء. نعم. وقال رحمه الله أيضا في الرسالة الأكملية: وثبوت معنى الكمال، نعم، قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له، أقول مرة أخرى لمن أراد أن يكتب: وثبوت معنى الكمال، قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة. انتبه. ثبوت معنى الكمال أي لله في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، فلو الكمال في كل هذا. هذا المعنى دل عليه القرآن بعبارات متنوعة. دالة على معان متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى، وأن له المثل الأعلى، وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى، أي معنى الكمال. وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد، وكأن شيخ الإسلام يصحح صحيفة ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيها خلاف مشهور بين أهل العلم هل تثبت هذه الصحيفة أم لا، فذهب البعض إلى أنها منقطعة، حيث إن علي ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما لعله روى عنه بواسطة أو عن طريق الوجابة، ومن ثم ضعف بعض أهل العلم هذه الصحيفة، ولكن شيخ الإسلام كأنه يعني يصححها. فقال ابن عباس في هذا يعني في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، نعم يعني إن الصمد هو المستحق، أو أن الصمد هو المستحق للكمال، هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكم الذي قد كمل في حكمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته. والعالم الذي قد حكيم في حكمته، نعم هو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال شيخ الإسلام وهذه صفة نعم لا تنبغي إلا له سبحانه، ليس له كفؤا، ليس له كفء ولا كمثله شيء، وهكذا سائر صفات الكمال. ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى، أي في أن الله له الكمال في كل هذا، لا يعلم أحد نازع في هذا المعنى، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء. ولهذا انتهى كلام شيخ الإسلام، نعم لهذا كان المشركون في الجاهلية لما يطوفوا بالبيت حال طوافهم بالبيت يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك ملكته ولم يملك، فكانوا يعتقدون أن الله ملك هذه الآلهة، ملك آلهتهم التي يعبدونها، فكان يقول لا شريك لك إلا شريكا ملكته ولم يملك فكانوا لا يكذبون بأن الله له الكمال والملك على كل شيء، ولكنه من وثنيتهم اعتقدوا أن هذه الأصنام المتمثلة في الرجال الصالحين الذين ماتوا عندهم أنهم يمثلون واسطة بينهم وبين الملك سبحانه، مع اعتقادهم أن الله يملك هذه الآلهة، ولذلك كانوا إذا ركبوا في الفلك وخشوا الغرق دعوا الله وحده مخلصين له الدين. لئن أنجيتني من هذه لنكونن من الشاكرين. ففي وقت الشدة ينسون هذه الآلهة الصغيرة، الوسائط، ينسون هذه الوسائط التي يعتبرونها وسائل لهم إلى الله، ويخلصون الدعاء لله وحده، لأنهم يعلمون يقينا أنه سبحانه له الملك المطلق والقدرة المطلقة. لم يكونوا يكذبون بهذا، هذه ما كان تعلم المشركون ما كذبوا بأن الله له الربوبية الكاملة والملك المطلق على خلقه، ما كانوا ينكرون هذا، وإنما كانوا يعتقدون أنه لا يمكن لهم الوصول إلى الله إلا عن طريق هذه الوسائط والشفعاء، فمن ثم أشركوا فتوجهوا بالعبادة لهذه الوسائط كي تقربهم إلى الملك سبحانه وحده. هذا هو معنى الشرك، هذا هو معنى الشرك الذي ينبغي أن يعلم، لأنه قد غيب هذا المعنى عند أغلب المسلمين، فظنوا أن الشرك الذي وقع فيه المشركون من الأمم السابقة إلى زماننا إنما يتعلق بإنكارهم وجود الله، أو بأنهم لا يعتقدون في ربوبية الله كما يصور هذا أهل البدع من هذه الأمة، وهذا خطأ. ما جادلوا في إثبات وجود الله وفي إثبات الكمال في ربوبية الله، وإنما الإشكال عندهم أنهم أشركوا في العبادة التي لا تكون إلا لله وحده، فتوجهوا بالعبادة لهذه الوسائط كي تقربهم إلى الله سبحانه، كما قال سبحانه في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هكذا صرحوا، نعم، بكل وضوح. طيب، وفي قوله، قول المصنف: ليس له صاحبة ولا ولد، فيه نفي الصاحبة الزوجة عن الله عز وجل، وأنه سبحانه لا ولد له، لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد، وهذا المقرر في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ثم قال جل عن المثيل: فلا شبيه له ولا عديل. وهذا المذكور في قوله تعالى في سورة الشورى، أو الدليل على هذا ما جاء في سورة الشورى في قوله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فبين سبحانه أنه فاطر السماوات والأرض، وأنه جعل لعباده من المخلوقين أزواجا أشباها وأشكالا، ومن الأنعام أزواجا أيضا، وجعل في الأنعام أزواجا أي أشباها وأشكالا. ثم بين بعد هذا أن هذا لا يكون في حقه سبحانه، فليس له مثيل وليس له شبيه، وهذا من باب التأكيد. ففي أول الآية أثبت المثيل والشبه أو الشبيه والزوج أي المماثل للمخلوقين، ثم بين أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يقاس، فلا يقاس على المخلوقين. وهذه فإذا نستفيدها من سياق الآية. نعم. وقال بعد ذلك، قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: السميع والبصير والعليم الخبير المنيع الرفيع. المنيع أي الممتنع عن النقائص. وفي هذا يقول الشيخ محمد ابن خليل هراس المصري رحمه الله في شرحه على نونية ابن القيم: الوجه الثالث الاستدلال على تنزيهه سبحانه نعم عن النقص بطريق الامتناع، وذلك أن يقال كل نقص تنزه منه المخلوق فإنه يمتنع أن يتصف به الخالق. كل نقص نعم تنزه عنه المخلوق فإنه يمتنع أو يمتنع أن يتصف به الخالق، إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق. قلت: وهذا ما يسمى بقياس الأولى، فإن كان المخلوق لا يصح أن يتصف بهذه النقائص فمن باب أولى أن لا يصح أن يتصف بها الخالق. نعم. نعم. وقال أيضا الشيخ محمد خليل هراس: في شرحه على الواسطية، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة نعم إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، ومن الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك نعم أو استأثرته به في علم الغيب عندك. نعم. نعم. فانتهى كلام الشيخ خليل هراس. فمعنى هذا الكلام أن الله سبحانه يمتنع عن كل النقائص، وهذا الامتناع عن النقائص هو ما يسمى بالنفي الإجمالي، فإنه مما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه نفى عن نفسه النقائص جميعا إجمالا، ولا يلزم أن ينفي هذا تفصيلا. وهذه إحدى طرق أهل البدع، أنهم إذا تكلموا عن ذات الرب وأسماء الرب وصفات الرب سبحانه وأرادوا أن ينزهوا الرب سبحانه عن النقائص بدأوا في النفي المفصل، فيقول: إن الله لا يفعل كذا وكذا وكذا، لا ولا لا 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 لا، هذا النفي التفصيل الذي لم يأتي التنصيص عليه في الكتاب والسنة من طرق أهل البدع. إن الله لا يحتاج إلى هذا، فإن الله نفع عن نفسه على سبيل الإجمال والإطلاق كل نقيصة وكل ضعف وكل يعني ما يشينه سبحانه. والنفي المفصل ليس مما يعظم به من أريد أن ينفع عنه. فإنك إذا جئت لتصف مالك لتصف مالكا من ملوك الدنيا فقلت عنه إنه لا يتغوط ولا يبول ولا يأكل الحرام ولا يفعل كذا ولا 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 ولا، هذا ينقص من قدره، لا يرفع. هذا النفي المفصل ليس فيه الرفع له، بل بالعكس يشينه. فلذلك ليس من طريقة أهل السنة النفي المفصل النقائص، بل إن النفي يكون نفيا مجملا ومطلقا إلا ما جاء به النص في نفي شيء ما، وهذا يكون وهذا قليل. فإن الله نفع عن نفسه العجز، نفع عن نفسه النوم ونحو ذلك، فما نفاه النص نقول به، وما دون ذلك لا نخوض فيه، لا نخوض فيه تفصيلا. هذا مما ينبغي أن يعلم. فالممتنع امتنع عن النقائص والخصائص على سبيل الإطلاق والإجمال. نعم. أما الرفيع فقد جاء إثبات هذا في قوله تعالى في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال ابن عطية في تفسيره في بيان معنى قوله رفيع الدرجات، قال: قوله تعالى رفيع الدرجات أي صفاته العلا، يعني بيّن أفسر الدرجات أي بالصفات. هذا أحد الأقوال في تفسير قوله رفيع الدرجات. قال ابن عطية: وعبر بما يقرب لأفهام السامعين، ثم قال: ويحتمل أن يريد برفيع الدرجات أي التي يعطيها للمؤمنين، أي الدرجات التي يعطيها للمؤمنين ويتفضل بها لعباده المخلصين أو المخلصين في جنته. ثم قال: والعرش، ذو العرش هو الجسم المخلوق الأعظم الذي السماوات السبع والأرضون فيه كالدنانير في الفلات من الأرض. وفي فيكون معنى رفيع الدرجات على وجهين، أي أنه سبحانه علي في صفاته، فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه سبحانه يرفع درجات عباده المؤمنين من شاء منهم في جنات النعيم، وهذا أيضا ثابت له سبحانه، هو رفيع الدرجات على كلا الوجهين سبحانه. وقد ذهب بعض أهل العلم أن هذا من أسماء الله أن يسمى بالرفيع أو برفيع الدرجات، وهناك من نازع في هذا بأن الأسماء المضافة التي جاءت مضافة هي على سبيل الإخبار عن صفة من صفات الله وليست على سبيل التسمية، فمن صفاته أنه يرفع درجات عباده أو أنه سبحانه علي في صفاته، هذا المقصود. نعم. وقال ابن أبي زمنين في تفسيره بالمعنى الثاني أنه رفيع الدرجات أي رفيع درجات المؤمنين في الجنة. وقال البيهقي في الأسماء والصفات: رفيع الدرجات معناه لا الذي لا أرفع قدرا منه، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء. نعم، وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق لها غيره سبحانه. نعم. وقال السعدي في تفسيره: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش. نعم. واختص به. نعم. منتصف. من قال السعدي رحمه الله: أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا يباين به مخلوقاته، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته. نعم، إلى آخر ما قال. فهذا معنى الرفيع. نعم، اقرأ الذي بعده.
قال الإمام المزني رحمه الله: عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه.
عال على عرشه، وقوله في مجده بذاته، هذه زيادة جاءت في بعض النسخ، نسخ شرح السنة، وليست موجودة في النسخ الأخرى. يعني هناك نسخ أثبتت هذه الزيادة ونسخ لم تثبتها في مجده بذاته. نعم. وهذه الزيادة لم يردها ابن القيم الجوزية في روايته لمتن شرح السنة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. حيث إن القيم قد أورد متن شرح السنة هذا كاملا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فلم يذكر هذه الزيادة في مجده بذاته. وقد أخرج الذهبي في كتاب العلو له في سنده عن المزني أنه قال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. ثم قال الذهبي معلقا على هذا: لقد كان المزني فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الشافعي، مات في سنة 64 و200 ولو بضع و80 سنة. فهذا كان الذهبي ينقل في كتابه العلو المقالات الواردة عن أئمة أهل العلم عبر القرون في إثبات العلو لله، فنقل هذه المقولة عن المزني استشهادا منه بها في أن المزني يقرر معتقد السلف في علو الله على عرشه بصفاته سبحانه. وأما ما يتعلق بهذه الزيادة في مجده بذاته، فقد نطق بعض أهل العلم بهذا، إنهم كانوا يقولون في إثبات العلو لله أنه علي بذاته، وهناك من لم يرى الحاجة لذكر هذا. فممن نطق بهذه الزيادة بذاته ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة، حيث قال ابن أبي زيد: وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه نعم أحاط علمه بكل شيء. فعلق الحافظ الذهبي على مقولة ابن أبي زيد قائلا، وهذا في كتاب العلو للذهبي، وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر ابن أبي شيبة وعثمان ابن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى ابن عمار واعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له، وكذلك أطلقها ابن عبد البر وأحمد ابن ثابت الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي، إلى أن قال: وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة، بذكر لفظة بذاته، أرادوا التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، أي أرادوا أن يفرقوا في أذهان السامعين بين كونه سبحانه معنا أي بعلمه وبسمعه وبصره في كل مكان، وبين أنه سبحانه بذاته عال على عرشه، لا تختلط ذاته بذوات المخلوقين. وهذا يشبه قول أهل السنة أيضا في هذا، أنه سبحانه بائن من خلقه، هذه أيضا مما تم التنصيص عليه في كتب المعتقد، والذي يظهر أن هذه الزيادة تذكر عند الحاجة إليها إذا يعني ترسخ في أذهان العامة معتقد أهل البدع من أن الله في كل مكان بذاته، فهنا لا بأس أن تذكر هذه الزيادة من باب أن نبين لعامة المسلمين هذا الفرق، وهذا من باب الحاجة. فكما احتاج أهل العلم أن يزيدوا عبارة ليس بمخلوق في إثبات أن القرآن كلام الله وشددوا في هذا، لما ظهر القائلون بخلق القرآن فكذلك إذا ظهر القائلون بأن الله موجود في كل مكان بذاته وأنه قد اختلط بخلقه حاشاه سبحانه، فهنا تذكر هذه الزيادة من باب الرد عليهم وإمعانا في دمغ باطلهم، فنقول إن الله معنا في كل مكان بعلمه، ولكنه سبحانه على عرشه عال بذاته، ليس كمثله شيء سبحانه. طيب، ثم قال: وهو دان بعلمه من خلقه. هذه العبارة تحتاج إلى وقفة، وهو دان بعلمه إلى خلقه أو من خلقه. الدنو هو القرب، وهذه الفقرة توهم أن الله قريب من كل خلقه، هذا خطأ، فتوهم أن القرب بمعنى المعية، وهذا خطأ، إن صفة القرب لله بخلاف صفة المعية له سبحانه، هو سبحانه مع كل خلقه بعلمه وسمعه وبصره، يراهم في كل مكان ويسمعهم في كل مكان، وقد أحاط بهم علما وقدرة سبحانه. وأما القرب فلا يكون لكل أحد، وأما القرب فلا يكون لكل أحد من خلقه سبحانه. وقد بين هذا المعنى ورد على هذه الشبهة بكلام يعني متقن ماتع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال شرحه على حديث النزول للرب سبحانه، والذي قد طبع مفردا وهو في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام. نعم، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب لهم. قال شيخ الإسلام ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه سبحانه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه. ففرق بين العلم والمعية أنه سبحانه مع كل شيء بعلمه، وبين القرب حين المناجاة. هم سألوا عن الثانية لم يسألوا عن الأولى، هم يعلمون أن الله مع كل خلقه بعلمه سبحانه، وإنما أرادوا أن يسألوا عن الثانية عن القرب، هل هو سبحانه قريب ممن يدعوه؟ فنزلت الآية في بيان هذا أنه سبحانه قريب من داعيه، قرب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ليس كمثله شيء. ثم قال شيخ الإسلام وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم، وهذا خطأ كما بينا، ولكنه قال في بعض أهل العلم نعم أنه جعل القرب والعلم نعم، إلى أن قال نعم وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء، أي بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف نعم. ثم ذكر تأويل البعض للقرب في الآيتين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأنه قرب، أنه قرب علم وقدرة، أي أنه بمعنى المعية، هذا قال به بعض السلف. ثم قال في الرد عليهم وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت، ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فصاروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية، ولا حاجة إلى هذا. يعني الإشكال الذي وقع عند هؤلاء أنهم ظنوا أن الآية تدل على قرب ذات الرب من حبل الوريد ومن الميت، فمن ثم تأولوا القرب أو جعلوا القرب هو المعية، أنه سبحانه مع إيه؟ مع هؤلاء، أي القرب بمعنى المعية. فبين شيخ الإسلام أن القرب هنا في الآيتين لا يتعلق بذات الله، وإنما الراجح فيه عند جمهور السلف أنه يتعلق بالملائكة، فإنه سبحانه قريب إلى حبل الوريد عند الميت الذي في سكرات الموت بملائكته، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب التي تأتي لقبض أو لرفع روح الميت، وبالملائكة المعاونين لملك الموت في قبض الروح. فقال نعم ولا حاجة إلى هذا، إن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف لفظ المعية إنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، هو نفسه الذي خلق السماوات والأرض وهو نفسه الذي استوى على العرش، فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما، يعني لا ينبغي أن يسوى بين لفظ القرب ولفظ المعية، وقد فرق القرآن بينهما نعم. إلى أن قال وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون، وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من العلماء كما بينا لظنهم أن القرب في الآية وقربه وحده، ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاما، فقالوا هو قريب من كل موجود بمعنى العلم، وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه. نعم. ثم قال ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين أي منفصلين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر. ثم قيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان أي بذاته أو إنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء، يعني لماذا خص الميت؟ يعني الذين يقولون إنه في كل مكان بذاته وأنه قريب من كل شيء بذاته سبحانه، لماذا يعني يخص الميت بهذا إن كان هو مع كل شيء بذاته؟ لماذا يخص الميت هذه الآيات بالقرب إن كان المعنى المقصود بالقرب هنا هو المعية؟ فقال لا يخصون بذلك شيئا دون شيء، ولا يمكن نعم مسلما أن يقول نعم ولا يمكن مسلم أن يقول إن الله قريب من الميت دون أهله، ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء. وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، فإنه قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقيد القرب بهذا الزمان وزمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وعتيد عن الشمال، هما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال، نعم، ولم يكن للذكر القعيدين الرقيب والعتيد معنى مناسب، وكذلك قوله في الآية الأخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال، ولا قال ولكن لا تبصرون، فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال، ولكن نحن لا نبصره، والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر، نعم، إلى أن قال. وأيضا فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب سبحانه إذا قيل هي في كل مكان، أو قيل قريبة من كل موجود، لا يختص بهذا الزمان ولا المكان والأحوال، ولا يكون أقرب إلى شيء من شيء. نعم، هذا مما يؤكد عليه شيخ الإسلام. ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص، وهذا هو الثابت للرب، أنه له قرب خاص من بعض خلقه في بعض أحوالهم. والقرب في هاتين الآيتين لا يصح أن يكون من القرب الخاص. لماذا؟ لأنه لو كان قربا خاصا لكان لكل مخلوق، كما لكل مخلوق في ساعة الموت لا فرق بين هذا وذاك، وهذا ليس قربا خاصا. ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص، كما في قوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده، هذا هو قرب الخاص. وهذا المحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا، ولهذا قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون حوله قوم مؤمنون، يعني قد يكون حول الكافر الذي يحتضر أو حول المنافق الذي يحتضر مؤمنون، فهل يعقل أن يقال إن الله قريب من وريد أو من هذا الميت الكافر أو المنافق دون المؤمنين الذين حول هذا الميت؟ هل يقول بهذا أحد؟ لا يقول بهذا أحد، إن الله لا يخص بالقرب مثل هذا. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون حوله قوم مؤمنون وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر. هذا هو القرب المقصود في الآيتين، هو قرب الملائكة الذين يحضرون عند الميت أو الكافر، فالله قريب إلى هذا الميت بملائكته سبحانه، لا يقال إنه قريب القرب الخاص بذاته من هذا الميت، إنما هو قريب أي أنه سبحانه أرسل ملائكته إلى هذا الميت في ذاك الوقت. كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومما يدل على ذلك أي ومما يؤكد أن القربة هذه الآيات وقرب الملائكة لقرب ليس قرب ذات الرب، أنه ذكره بصيغة الجمع فقال ونحن أقرب إليه منكم، وقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا كقوله سبحانه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يعني إلى أن قال حتى لا نطيل عليكم. يعني أراد شيخ الإسلام أن يبين أنه سبحانه أحيانا يذكر صيغة الجمع في آيات ويقصد بها نفسه من باب التعظيم، فيقول نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال إن علينا جمعه وقرآنه إلى آخر الآيات. إن هذه الألفاظ، فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة. إن صيغة نحن يقولها المدبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم وخالقهم وربهم سبحانه، فهو سبحانه العالم ما توسوس به نفسه وملائكته تعلم كذلك. نعم. إلى أن قال: فكان لفظ نحن هنا هو المناسب، أي أنه المقصود أنه له الجند من الملائكة الذين ينفذون أوامره سبحانه. وكذلك قوله: ونعلم ما توسوس به نفسه، فإنه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، وإن تركها لله كتبت حسنة. فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة، وهذا لا ينافي علم الله عز وجل، وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به سبحانه، بأنه سبحانه والذي أعلمهم وأعطاهم القدرة على العلم بهذا سبحانه. يعني إلى أن قال: وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم، حيث ذكر حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مما تواترت به الآثار سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. هذه الخلاصة، أن الملائكة تكون قريبة من جميع بني آدم سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين، وهذا هو المقصود بالقرب في بعض الآيات العام. القرب العام في الآيات نحو قرب الله من الميت ليس معناه قرب الله بذاته، إنما معناه القرب بملائكته سبحانه. هذه الخلاصة التي ينبغي أن تعلم، وهذا بخلاف قربه الخاص من بعض عباده نحو قربه من الذي يدعوه ويناجيه سبحانه. نعم. إلى أن قال: ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه: وإذا سألك عبدي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهنا هو نفسه سبحانه القريب الذي يجيب دعوة الداعي إلى الملائكة. القرب هنا وقرب الله سبحانه بذاته، لا قرب الملائكة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي، هو أقرب إليه من عنق راحلته، وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه من أهل الإثبات. هذا هو الشاهد الذي نحب أن ننتهي عنده. وقربه سبحانه من قلب الداعي، هذا أي القرب الخاص، ولا يعني هذا أن هناك قربا خاصا وقربا عاما، هذا على سبيل التنزل، لأنه قد ذكر معنى القرب في بعض الآيات كما بينا، فظن البعض أن القرب هذا وقرب الذات، فبين شيخ الإسلام كما سبق في الكلام السابق أن القرب في هذه الآيات ليس قرب الذات، وإنما القرب بالملائكة، القرب بالملائكة. وأما القرب الذي وصفه من صفات الرب لذاته هو نوع واحد، ولا يكون إلا لبعض عباده في بعض الأحيان نحو قربه من داعيه سبحانه. فبين أن قربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع والذي سبق بيانه في الكلام السابق. فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه، هذا لا خلاف فيه، يكون بتقريبه قلب الداعي إليه سبحانه، كما يقرب إليه قلب الساجد. كما ثبت في الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه سبحانه وإن كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة. نعم، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه، ولا يلزم أن تتحرك مكة للقرب منه. وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، أو أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة إلى آخر الآية، إلى أن قال وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه. وهذا هو الذي نحب أن ننتبه إليه، فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، أي أنه صفة فعل لله، أنه سبحانه يقرب بذاته قربا اختياريا فعله سبحانه بذاته، أي أنه يصدر من الرب ليس من العبد. المعنى المختص بالعبد لا خلاف فيه، أن الله يقرب إليه من شاء من عباده، هذا لا خلاف فيه. وأما أنه يقرب سبحانه بذاته، أي بفعل يقوم بذاته، هذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته، أي أن الكلابية قالوا إن الله لا يقوم بذاته فعل، فنفوا الأفعال الاختيارية عن ذات الله، فقالوا إن الله سبحانه لا ينزل إلى السماء الدنيا لأن هذا النزول يقتضي فعلا، وكذلك قالوا إنه لا يستوي على العرش، فالأفعال الاختيارية معناها هي الأفعال التي يفعلها الرب بمشيئته إذا شاء في الوقت الذي يشاء على النحو الذي يشاء، فإنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء سبحانه. وقد بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، هذا فعل قام بذات الرب وفق مشيئته. وكذلك صفة الكلام فيها شق ذاتي وشق فعلي، فإنه سبحانه لم يزل متكلما، هذه صفة ذاتية من هذا الباب، ومن باب آخر هي صفة فعلية أنه يتكلم في الوقت الذي يشاء سبحانه، فصارت أيضا متعلقة بمشيئته، هي صفة ذاتية فعلية، فهو في ذاته لم يزل متصفا بالكلام بالقدرة على الكلام سبحانه، ومن ناحية الفعل فإنه يتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء. الكلابية نفوا الشق الثاني هذا، أنهم قالوا إن الله لا تقوم بذاته أفعال اختيارية يفعلها في الوقت الذي يشاء، واعتبروا أن إثبات الأفعال الاختيارية لله من النقص أو من إثبات الحدث، وأن الله لا يجوز عليه الحوادث، هكذا قال، أي الأفعال المتجددة التي تتجدد، نفوا هذه الأفعال المتجددة التي تتعلق بالمشيئة عن الله سبحانه. طيب، فقال وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، هذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، أي يثبتون الأفعال الاختيارية له سبحانه. وكذلك كثير من أهل الكلام، فنزوله في كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك ومن هذا الباب، ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا، وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام. فإنه لو أريد مجرد التقريب أو تقريب لو أريد مجرد تقريب الحجاج في يوم عرفة وقوام الليل إليه لم يخص نزوله بسماء الدنيا، كما لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له. انتهى كلام شيخ الإسلام، وأرجو أن تكون المسألة اتضحت لديكم، ونحن يعني أطلنا في تفصيل هذه النقطة لأنها مشكلة، ولأن البعض قد يعني يقرأ كلام لبعض السلف أو لبعض السابقين في هذا الباب فيشكل عليه، فأردنا أن نبين هذا بالتفصيل حتى نميز صفة القرب لله عن صفة المعية له سبحانه. وهذا مما ينبغي أن يدرس وأن يفهم، فمن أجل ما ينبغي أن يدرس صفات الرب، أن تبين حتى يعتقد العباد في ربهم الاعتقاد الصحيح الذي يليق به سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.